وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الامام الحافظ الحجة ابو عبد الله ابو ابو الحسين مقيم الحجاج بن مسلم المشير بن النيسابوري رحمه الله تعالى بالسنة المرسلة في اول كتاب اليه.
وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا معتمر عن ابي ان يحيى بن عمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثه. فالاسناد حجاج بن الشاعر هو حجاج بن ابي يعقوب حجاج بن ابي يعقوب حجاج بن ابي يعقوب بن حجاج بن يوسف يوسف بن حجاج بن ابي سابق والله حجاج بن ابي يعقوب يوسف بن حجاج
اكتب يوسف
ها
موجود
ها حجاج بن ابي يعقوب كم قطعه
يوسف
ما عندنا يوسف عندكم؟ هو حجاج بن يوسف حجاج بن ابي يعقوب وابو يعقوب اسمه يوسف بن حجاج اثبت اخيه البغدادي في كتاب الحلم الحديث عشره الثاني اسمه محمد بن مسلم البغدادي ابو محمد الحافظ المؤدب ثقه زوج من كبار التابعه واتاه المعنى بكري ولو في هذا الكتاب 18 حديثا هذا تنجز يونس بن محمد هذا هو المعدل غير يونس الصدوق فالمعدل في قسم كم تنقى مرة عنه وأما الصدوق فكذاب وإن باكرة تفضلوا على سبيل التحكم وقد غرق من وحدهما وقد نطلع على ذلك بكذيب التهليل في باب الألقاب آخر الكتاب راجع الثالث معتمر بن سليمان التيمي أبو محمد البصري وكيل يلقب الطفيل في قسم الجبال التاسعة ولو في هذا الكتاب 83 حديثا أبوه الرابع سليمان طرحان التيمية أبو معتمر البصري ونزل في بني تيم فنسب إليهم هذا ننسب إلى خلاف الظاهر فمنسوبون إلى خلاف الظاهر عقدوا لهم أو جعلوا لهم بابا في مصطلح الحديث ونسبوا البدرية والقرطية لكونهم جاور التيمية على وتيم لكونهم جاور التيمية وإيش بعدهم لكونهم جاور كذلك حذاؤوا للجلاس ومن ثم مولى بني عباس هذا يعني نسبة إلى غير الظاهر لأن يعني الظاهر إذا قيل فلان التيمي معناه أنه منسب إلى قبيلتهم لكن هذا لما نزل فيهم قيل له هذا فصل عدد من الطلبة الرابعة وقوله بنحو حديثهم أي ذكر حجاج بن الشاعر الحديث كحديث المشايخ الستة الماضين فالضمير لمشايخه المذكورين في الأسانيد الثلاثة قال وهذا هذا الذي أحاله المصنف رحمه الله تعالى قد أخرجه من مندب كتاب الإمام وسقناهما ويعني الأحاديث التي يحيلها المصنف رحمه الله تعالى يعني تجدونها في الشرح هذا مستجدة أو مضافة إلى من أخرجها ونصها تبع قال رحمه الله تعالى بسند متصل الذي سبق في أوائل كتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وزهير محب جميعا أهل علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن زريع عن ابي حيان عن ابي زرعات بن عمرو بن جرير عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم المعركه للناس فاتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الايمان؟ قال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الاخر. قال: يا رسول الله، ما الاسلام؟ قال: الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنك لا. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: من نسأل عنها في أعلى من السائل ولكن سأحدث الساعة أشرافها إذا وجدت العمود ربها فذات من أشرافها وإذا كانت الغراة والقفاز رؤوس الناس فذات من أشرافها وإذا تطاول رعاء الفهم في الدنيا فذات لخمس لا يعلمون إلا الله ثم تلا النبي ثم تلا صلى الله عليه وسلم: إن الله عند علم الساعة ونجسل غيث ويعلمها في الأرحام وما تدري نفس ما ذات اسم غدا وما تدري نفس بأيام تموت إن الله عليم خبير. قال: ثم أدبر الرسول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرسل. فأخذوني يردوه فلم يروا شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينه. هذا الحديث شبيه او قريب لحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا متفق عليه اخرجه البخاري بايضا. واما حديث عمر الذي مضى هو من اخراج مسلم ولم يخرجه يعني البخاري بالاختلاف السند. قال: وحدثنا ابو بكر وابي شيبه وزهير بن حرب جميعا. ونعي السند اولا ابو بكر وابي شيبه هو عبد الله بن محمد بن ابي شيبه ابراهيم بن عثمان العبد ابن ابي شيبه. اطلقوا على اربعه اشخاص ابراهيم اللي استعملوا تعملون اطلقوا على اربعه اشخاص ابن ابي ليلى ثلاثه اخوه عبد الله وعثمان والقاسم. هؤلاء اخوه ووالدهم محمد وهو الحقيقي ابن ابي شيبه محمد بن ابي شيبه. وابو شيبه الواسطي هذا عثمان ابراهيم بن عثمان اسمه قائد واسط الذي قال في صحابته اذا يعني المسجد كتاب هذا كان قائد واسط. فهؤلاء اربعه القاسم اسمه عبد الله وعثمان والقاسم اخوه ومنهم قاسم ضعيف واثنان جبلان في الحمري بزعم ابي شيبه رجال السته وكذلك ايضا لا من رجال السته وكذلك ابن عبد الله هذا رجال خمسه لم يروي له الترمذي وكذلك عثمان ما اخرجه الترمذي من الغريب والقاسم هذا ضعيف وابوهم محمد يقع وجدهم ضعيف مره ضعيف. قال اسماعيل ماذا؟ الثاني زهير بن حرب المنصور اول الباب. الثالث اسماعيل بن ابراهيم بن مرسم المعروف بن علي الاسدي بن مولاه ابو بشر البصري بن كبد الحامد الثامنه. الخالق الراجع ابو حيان، ابو حيان التيمي اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي بن تيمي الربب الكوفي ثقة عابد من السادسة وعاد اول محل بذكره ولو في هذا الكتاب عشرة احاديث من اول الكتاب الاخر. الخالق ابو زرعة بن عمرو بن جرير ابو زرعة بن عمرو ابن جرير بن عبد الله بن جد الكوفي وكيل اسمه علي وكيل عبد الله وكيل عبد الرحمن وكيل عمرو قال من السعيد وكيل جرير قال الراتبي ثقة من السادسة وهذا اول محل ذكره ولو في هذا الكتاب ثمانية وثلاث حديثا. الثالث ابو هريرة الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه تقدم المقدمة ومن لقائد هذا الرسالة من اخلاقية المسلم رحمه الله تعالى ومنها ان الرجال كلهم رجال الجماعة غير شيخين كما اخرج لهما التلميذ وهما ابو بكر وابي شيبة وزهير بن حرب كلاهما ما اخرج لهما التلميذ ومن عداهما الخمسة كلهم اخرجهم. ومنها أن المسلم في ثقات كثير غير شيخه زهير بن سعيد ثم بغداد ومن علي غير ابن علي وبصري. ومنها أنه مسلسل بالكنى هنا قال إيه؟ عن أبو بكر أبي شيبة وبعده إيش؟ أبو حيان التيمي أبو زرعة بجد أبو هريرة هذا ودخل وسط في محل واحد والثاني باسمه فالمسلسل من أبيه يعني أبي حيان السيد مسلسل بالكنى. ومنها أن في قول مصنفي
قال الظاهر حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اشاره لماذا الاختلاف الواقع بين شيخي ابي بكر وزهير في روايه ايمان بن علي. فابو بكر لم يصر بالتحديد ولم يسمى بالدين وانما قال وانما ذكره بكنيته ابن علي. الكنيه هي ما قدر كثير من الطلاب سواء ان الكنى ابو فلان فقط لا كل ما قدر بأب او ام او ابن او قال او قالت او عم كل هذا يعتبر في اعجاب الكنى. ولذلك نقول ابن علي كنى هذا كنى غير كنى هذا ما هو ابو علي هذا فقع اللغه. اللغه الكنى كل ما بدأ بأب او ام او قال ينسب هذا الكنى. وهذا ابن علي وهي امه وكانت له نسبتين الا انه لاشتهاره بذكره لاشتهاره يذكرونه بها كما قال في انبيه العلي وذكره بالوصف او باللقب اخفه لا باس ان لم يعد. ايش معنى ان لم يعد؟ ان لم يرد العيب وليس ان لم يعد لم يكن عيبا لا. ولو كان عيبا اذا لم يرد القائم عيبه به جل. ومن جملة ذلك ومن كونه عيبا يكره النسبة إليه. مثلا ابن علي نسبة إلى أمي ما يعتبره معنى لا يعتبره عيبا ومع ذلك اشتهر بهذا بحيث أنه تورع الإمام الشافعي شيخه فكان يروي عنه حدثني إسماعيل الذي يقال له ابن علي يقال له أنا ما أظن هذا شيخه هذا لأنه يعلم أنه يكره يكره ذلك. فالمقصود وذكره بالوصف أو باللقب يجوز وذكره بالوصف او باللقب او حرفه لا بس لا بس لي ان لم يعد اي ان لم يرد نسبته الى العيب ان لم يقعد الذاكر اذا اراد
قال الامام محمود ولا الامام فاضل
ايش هو؟
الذي يقال
له الشافعي هذا شيخ الشافعي هذا ما هو يقول شيخ احمد احمد ماذا كيف؟ متى مات ابراهيم مولاي؟ مات سنة ايه؟ سنة 172 مئة وسبعة سبعين ستة وسبعة وخمسين ها؟ أربعة وسبعين ثلاثة وستين ثلاثة وستين أحمد بن جمتا ها؟ مئة أربعة لا هذا مات الإمام محمد مات 241 ولد متى؟ 64 أيوة عام وفاته إيه؟ عام وفاته 64 لا مو 64 الإمام محمد ولد 100 وكم؟ 64 يعني مات سفيان الثوري 61 وولد أحمد وأبوه من ثاني سنة وكذا 60 مات شعبة وبعدها مات الثوري وأحمد ولد في هذه السنة. المهم يعني أنه ما هو شيخه ما أخذ عنه إبراهيم بن علي إبراهيم بن علي إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم القريب على كل هذا هو الشافعي. الشافعي كان يقول حدثني اسماعيل والذي يطاوله ابن علي يمكن ان ياخذ عنه اسماعيل الامام احمد يروي عنه عن اسماعيل بن علي الشافعي
من
الثامن من الثامن لا الشافعي
من
التاسع من
قال من
الثامن يستدعى القول الثاني هذا من الثامن والشافعي من التاسع وذكر لكم في التقريب مثال يزيد بن هارون الشافعي التاسع قال أحمد
من العشرة
أحمد من العشرة ولا من الحديث عشرة؟
من العشرة
ولا من الحديث عشرة؟ أحمد ومن المديني وابن معين هؤلاء كلهم من العشرة. قال ماذا؟ وأما شيخ زهير فقد صنع هذا التهديد وسماه باسمه هذه اللي من نكت اللي من نكت الأسامي هو يراعي أحوال أو ألفاظ مشايخه بحيث إنه إذا أتى هذا بكنيته وهذا باسمه ما يختلف المعنى لكنهم حرصوا الناس على أداء ما سمعوا كما سمعوا. ولذلك يقول فلان قال كذا وفلان قال سمعوا باسمه ونسبوا إلى أبيه. وهذا من احتياطات المصنف رحمه الله تعالى في رأي اختلاف ألفاظ الشوقي لصيغ الأداء ونحوها. وهذا هو الذي امتاز به عن غيره حتى عليه القائل رحمه الله تعالى كما أشار إلى ذلك من قال أحسن في المقال تشاجر القوم في البخاري ومسلم لأي ناس الفضل كان التقدم. فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق رسول من الصناعات مسلم. فهكذا كان يحتاطون وإلا فمثلا لو قيل ابن علي ولو قيل إسماعيل بن إبراهيم ما يختلف المعنى، ولكن هم أداء للأمانة العلمية يحرصون على هذا. وخاصة الإمام مسلم رحمه الله معروف يعني شر حديثنا في حيان يحيى بن سيرين السلمي وسيأتي بعض من رواية جرير بن عبد الحميد عن عمارة الكعكاع ورواه أبو داود والنسائي من حديث جرير أيضا عن أبي فروة ثلاثتهم عن أبي زرعة عن أبي هريرة زاد أبو فروة وعن أبي ذر أيضا وساق حديثه وعنهما جميعا وفي فوائد فوائد سنشير إليها إن شاء الله تعالى. قال الحافظ رحمه الله ولم أرى هذا الحديث من رواية أبي هريرة إلا عن أبي زرعة بن عبد الجرير هذا عنه تعالى. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس أي ظاهرا لهم بالبراز والفضاء من الأرض ومن قوله تعالى وترى الأرض بارزة ظاهرة وقوله وبرزوا لله جميعا وقوله بريزة في حين وقوله ولما برزوا جالوت ومنه مبارزة بالكتاب والبروز لصلاة العيد والاستفادة بما معنى الظهور يعني أنه كان غير محتج بالعام ولا ملتبس غيره. وقد وقع في رواية أبي فروة التي أشرنا إليها بيان ذلك فإن أوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أي موعد فطلبنا إليه أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه في أول مرة إلا بتعمله يظهر له أنه هو. قال فبنينا له دكانا من طين فغيب عليه هكذا عامله عظيما له وتشهيرا له. واستنبط من القرطبي استباب جلوس العالم وكان يختص به ويكون مرتدعا اذا احتاج لذلك لضروره التعليم معه. فاتاه رجل معناه اي ملك في صوره رجل ليس رجل هذا من بني ادم. وفي روايه البخاري اذ اتاه رجل يمشي ولابي فروه فعل فان جلوس عنده اذا قبل رجل احسن الناس وجها واطيب الناس ريحا اطيب الناس يعني هو ظنه الناس من الناس هو ملك لكنه كأن ثيابه لم يمسع ذنب بل سبق إمام الوعدي في الحديث الماضي. فقال رجل يا رسول الله وقع من رواية أبي فروة مرفوعة حتى سلم من طرد اليسار فقال السلام عليك يا محمد فرد عليه السلام. الحديث دل على أن هذه الرواية فيها اقتصار من الرأي وليس كما ظن بعضهم أنه إنما ترك السلام مبالغة في التعمية فسلم سلم. وأما قوله يا رسول الله في رواية يا محمد فالظاهر أنه متصرف الرواة متصرفات الرواة فإنه ناداه باسمه تعمية وعبر الراوي يا رسول الله تعظيما وجمع الحديث بأنه بدأ أولا بنداءه باسمه للتعمية ثم خاطبه بقوله يا رسول الله والذي سبق عشره حسن هذا ما الإمام قيل إيش والذي سبق عشره أي كونه متصرف الرواة وليس من كان هو. ما الإيمان إلى قدم السؤال عن الإيمان لأنه الأصل وسنى بالإسلام لأنه يجوز مصداق الدعوة وثبت بالإحسان لأنه متعلق بهما وهكذا أوله. قال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله في رواية البخاري قال الإيمان أن تؤمن بالله أعاد الجواب في الجواب نفس السؤال قال أن تؤمن بالله والإيمان بالله معناه التصديق بوجوده وأنه متصل بصفة الكمال منزه عن صفات الله وملائكته أي وأن تصدق بوجودهم وأنهم كما وصفهم الله كما وصفهم الله تعالى عباد مكرمون. وقدم الملائكة على كتب الرسل لماذا؟ قال ظلم الترتيب الواقع لأنه سبحانه وتعالى أرسل الملك بالكتاب إلى هذا الترتيب ولذلك قدم الإيمان الملائكة لأنه مقدم بوجوده. وكتابه مفرد مضاف يا عم ما قرأ كتبه في هذه الرواية بينما روايات أخرى كتبه والمعنى أنه لا يختلف هذا من ذلك. لماذا؟ لأن القاعدة أن المفرد المضاف يا عم فقوله بكتابه كقوله كتبه معنى واحد وفي رواية البخاري وكتبه الجمع أي تصدق بماذا؟ تصدق بالكتاب بأنه كلام الله تعالى وأن ما تضمنه حق هذا هو الإمام الكتاب. واليقائي كذا وقع هنا في الرواية التالية بين الكتاب والرسل وثقهم وكذا هو عند البخاري ولم تقعد بقية الروايات وقيل إنه مكرر لأنه داخل في الإيمان بالبعث لطام عنه البعث والحق أنه غير مكرر. وقيل المراد بالبعث القيام من القبور والمراد باللقاء ما بعد ذلك. وقيل اللقاء يحصل بالانتقال من ذلك الدنيا والبعث بعد ذلك. ويدل على هذا رواية مقال الوراق المتقدمة فإن فيها وبالموت وبالبعث بعد الموت فرق هذا.
قال
ورسله كذلك وقع في رواية أنس بن عباس رضي الله تعالى عنهم والملائكة والكتاب والنبيين وكذا من السياقين في القرآن بقاء والتعبير بالنبيين يشمل الرسل لغيرها. والإمام الرسل معناه التصديق بأنهم صادقون بما أخبروا به عن الله تعالى. وثمن بالبعث إنما عاد لفظ ثمن هنا بالإشارة إلى أنه نوع آخر مما يؤمن به لأن البعث سيوجد بعد وما ذكر قبله موجود لنا رسل ملائكة الله يعني هذه كلها موجودة. وللتنويه بذكر بكثرة من كانوا كل من الكفار ولهذا كثرة تكرار في القرآن الإيمان بالبعث تكرر في القرآن في عدة آيات. وقوله الآخر وثمن ببعث الآخر لما ذلك استخاء وقيل وتوكيد قيل هو تأكيد كقولهم أمس الزاهر أمس الجابر أمس الزاهر يقول مثلا يعني التأكيد هذا أمس معناه الزاهر لا ولكن أحسنون. وقيل لأن البعث وقع مرتين الأولى الإخراج من العدم إلى الوجود حينما كان خلقهم وأنشأهم أو من بطون الأمهات بعد النطفة والعلاقة في الحياة الدنيا والثانية البعث من بطون القبور إلى محل الاستقرار. وأما اليوم الآخر فقيل له ذلك لماذا؟ لأنه آخر أيام الدنيا أو آخر الأزمنة معدودة والمراد بالإيمان به ما هو المقصود أو المطلوب بالإيمان باليوم الآخر التصديق بما يقع فيه من الحساب والميزان والجنة والنار. وقد وقع التصديق بكلا الأوضاعات بعد بدء بعده برواية سليمان التيمي المتقدمة لعلي بن عباس رضي الله تعالى عنه ما يطاع وذكر بالتفصيل وإلا فهو داخل في هذا. إذا قيل معناه إذا قيل الإيمان باليوم الآخر يشمل ماذا؟ يشمل ما يقع فيه ومن جملة الحساب والميزان والجنة والنار وما أعد الله تعالى فيهما في هذين الجنسين أو النوعين هذه كلها داخلة في هذا. تنبيه ظاهر الاتحادية يكتفي أن الإيمان لا يطلق إلا على من صدق بجميع ما ذكر هذا بالتفصيل ولا يخالف هذا ما ثبت عند الفقهاء من اكتفائهم بصلاة الإيمان على من آمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قال الفقهاء يقولون فلان مؤمن يقولون آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهل هذا يخالف هذا؟ لا ما يخالف. لماذا؟ لأن مراد بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإيمان بوجوده وما جاء به عن ربه عز وجل فيدخل جميع ما ذكر تحت ذلك وهذا هو مراد من اقتصر أو اقتصر على إيمان بالله والرسول عليه الصلاة والسلام. يجاوب هذا قال الرجل السائل يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله أي توحده بلسانك على وجه واعتد به على وجه واعتد به وذلك أن يثبت قولك مع عملك فشمل الشهادتين فوافق هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه الصادق وكذلك حديث بني الإسلام حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس بني الإسلام على خمس فهذا قال ما الإسلام على الإسلام أن تعبد الله أن تعبد الله إلى هذه الخمس وجملة قوله وجملة ولا تشرك به شيئا بالتأكيد وعن باب التأكيد هذا لأنه دخل معناه فيه إذا صدق به معناه ما في شرع وتقيم الصلاة المكتوبة أي المفروضة وتؤدي الزكاة المفروضة هذا ليس سنن هذه مكتوبة وهذه مفروضة ولكنهما معناه واحد. ذلك رواية النسائي وتحج البيت يا رجال الروايات قال له الشافعي أما تكون الصلاة مكتوبة لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقد جاء في أحاديث والصلاة المكتوبة كقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أفضل المكتوبة وأفضل الصلاة بعد مكتوبة صلاة الليل وخمس صلوات كتبهن الله كلها كتابة المكتوبة. وأما تجد الزكاة المفروضة وهي المقدرة المفروضة معنا مقدرة شرعا محددة فقيل احتراز من الزكاة المعجلة قبل الحول يعني اختلف في علماء يعني تعجيل قبل حلول حولي كثير من البقاع يراه المعاجزة لا كما في حديث العباس رضي الله عنه إنا أخذنا منه إن مش الله يسلم قالنا هكذا فإنها زكاة وليست مفروضة نفرض جدا ما تبنى ما وجد شروطها فلذلك لا تسمى مفروضة فقوله تؤدي الزكاة المفروضة لهذا وقيل إنما فرق بين الصلاة والزكاة للتقييد بكراهة تقرير لفظ الواحد المفروضة المفروضة المكتوبة المكتوبة لو قال ذلك يكون تكرارا ويحتمل أن يكون تقييد الزكاة المفروضة لاعتراض أو زكاة التطوع فإنها زكاة لغوية أيضا قال وتصوم رمضان زانت الرواية التالية قال صدق وفي رواية ابن سعيد قال إذا فعلت ذلك فقد أسلمت قال نعم قال صدق السؤال ثم تفليح فلما سمعنا قول الرجل صدق أنكرناه بهذا السؤال السؤال والسؤال كأنه يعلم ذلك ثم بعد ذلك صدق قال الرجل يا رسول الله في رواية ابن سعيد قال يا محمد ما الإحسان قال صلى الله عليه وسلم الذي تعدد تكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى مدح عبادي بعض العباد به وبعض المحسنين يعني قال لم يكفر ان الله معلم كل الذي هم محسنون هذا ما المراد بالاحسان قال صلى الله عليه وسلم ان تعبد الله كانك تراه يعني ان تعبد الله كانك تراه فانك ان لا تراه هكذا ثبت في الحديث ان لا تراه فانه يراه فانك ان لا تراه فانه يراه انك ان لا تراه هكذا الروايه في اثبات عليك تراه وكان حقه وكان حقه ان فاز بالجهاد كما قال في خلاصه واي فعل اخر منه الف او واو او ياء فمعتل العلم فالالفان فيه غير الجزم وابن نص ما فيه غيرني والرفع فيه من واحد جازما ثلاثه كنا تقضي حكم اللازم الالف والياء والواو عند الجازم لا تثبت بل تسقط لا تثبت بل تسقط وإذا وجدت معناه هذا خالف القاعدة العامة لا بد من تأويل وقال أبو الوقاية المقبل إملائه كذا وقع في هذه الرواية تراه إلا تراه بالألف والوجه عذر لماذا؟ لأن إلا تحتمل هنا الوجه إن الممكنين وقوع إلا الشرطية وهي جازمة وعلى هذا يمكن تأويل عند الرواية على أنه أشبعت فتحة الراء فنشأت الألف إن لا تره فانا هكذا ثم أجب عدد فتح الضغط والذي الألف فهذه الألف ليس به الألف الأولى التي عدتها الناس فالرب نشأت الألف وليست من الكلمة ويجد أن يكون جعل الألف بالربع على حركة مقدر هذا عبر وذلك نقول إنه حذف الجازم وحذف حركة المقدرة الحركة المقدرة حذف فالرب يجب الألف على أصلها وهذا يفني عن الوجه فلما دخل الجازم على مدد الحركة وبقيت الألف ساذجة الحركة كما يكون حرف الصحيح لكن في الجزم وعلى هذين الوجهين حمل قوله تعالى إنه من يستفي ويصبر بكراسه من كثير انظر قل من يستفي ويصبر جزم يصبر يستفي به يعني حملوا على هذا قالوا هذه هي إشباع وليست عقلية أو الحركة المقدرة بإثبات الآية على كراهة كثير وكذا قول الشاعر إذا العجوز غضبت فطلق ولا ترى الله ولا تملك واعمل لأخرى ذات دم مونك من لينك مسي كلين عين كمسي خرمك هذا يحب ولا ترى الله أنا ومع الشاعر ولا ترى الله الألف ثبتت مع أن لا جازمة لأنها نهية ولن نهية بيت بلا ولا من طالب أنضح جزمة في الفعل هكذا جلا ولما بلا ولا من طالب جزمة يعني أنضح جزمة اللام إذا كان الطلب وكذلك لا إذا كان النهي عليه أنضح جزمة فإذا هذا يقدر هذا على كل حال لعلماء الجهاد علماء النحو في المسألة يعني يوجه على هذا تقريبا ذكرون عواه ثلاثة أربعة ثلاثة أوجه قال رحمه الله تعالى لا وقد أفاض في هذا ابن مالك السابري شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجانب الصحيح قال رحمه فإنه يرى تقدمت حجتها للجمله بشهر العزيز الماضي. قال الرسول يا رسول الله متى الساعه اي متى تقوم القيامه عند النساء؟ قال فنكس فنكس النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب شيئا اي وقتا محددا يحدثا ثم اعاده فلم يجب شيئا ثم اعاد ثم اعاد فلم يجب شيئا ثم اعاد فلم يجب شيئا ورفع راسه فقال ما المسؤول عنها باعلم من السائل؟ قال ما المسؤول عنها باعلم الباء زائد لاكيد النسب. ما المسؤول عنها باعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها من نافيها وبعدما يشغل المالك وبعدما وليس جرا بل خبر وبعد لا ونفي كان قد جر تجد النفي من السائلين انما عدل عن قول لست بعلم بها منك لماذا الى لفظ يشعر بالتعميم تعريضا للسامعين كانه نبه السامعين لو قال له لست بعلم منك يجر غرضه ومطلوب لكنه اراد ان تكون المساله معلومه لدى كل احد يقول ما المسؤول عنها باعلم من السائل كانه قال ليس كل احد إلا الله سبحانه وتعالى يعلم هذه القضية لا تتعلم نفسك أو لا تتعلم يعني أن كل مسؤول وكل سائل أمد الساعة سواء فكلهم غير عالمين بها على الحقيقة وهذا إذا نشر من التساوي في العلم لكن مراد التساوي في العلم بأن الله تعالى استخر بعلمها هذا إيه في قوله بعض خمس لا يعلمها إلا الله في خمس لا يعلمها إلا الله أو قال في رواية جعلاتي خمس لا يعلمها إلا الله فمعنى ذلك هو سيجي نقول هذا التكريم وقال لنا سعيد عافية هذا الحديث من قولي ما كنت بآدم به من رجل منه فإن مراد أيضا التساوي بعدم العلم به وفي حديث عباس رضي الله عنهما هنا فقال سبحان الله خمس من الغيب لا يعلمون إلا الله ثم تلا الآية قال النووي رحمه الله استنبط منه أن العالم إذا سئل عما لا يعلم يسره لأنه لا يعلم ولا يكون بذلك نقص من مرتبته بل يكون ذلك دليلا على مزيد ورائه هذا ايه من حق العالم او ما يتعين عليه اذا سئل عن مسألة لا يعلمه جاء يقول لست بعلم بها او لا اعلم الله قال وقال القرطبي رحمه الله مقصود هذا السائل مجرد كف السامعين عن السؤال او الجزاء وقد سبق لنا انهم اكثروا السؤال عنها أما لا يعني متى الساعة ماذا تجد يعني ماذا في بطن ناقة ذكر وأنثى امرأة حامل هذا لي من ذكر وأنثى ويقول يعني يا رسول الله أنا في الجنة أم في النار يقول له أنت في النار ويعني أشياء يعني لا يستفيدون منها أكبر فائدة في دينهم في مهمات الدين لا صلة له هذه الأشياء فكأن السائل سأل عن هذا إشارة إلى أن هذا مما لا ينبغي السؤال عنه لأن الجواب غير متاح أو غير مفيد لا ليس له جواب وكأنه علمهم بهذا السؤال كف السامعين عن السؤال أو الاستفهام لأنهم قد أكثروا السؤال عنها كما ورد بكثير من الآيات والأحاديث فلما حصل الجواب ما ذكر حصل هنا حصل لأسس معرفتها بخلاف الأسئلة الماضية فإن مراد بها استخراج الأجوبة ليتعلمها السامعون ويعملوا بها ما الإسلام قال كذا وكذا ما الإيمان كذا وكذا ما الإحسان هذه أشياء يستفيدون منها يعملون بها ونبه بهذه الأسئلة على تفصيل ما يمكن معرفته ما لا يمكن يعني معنى ذلك أنه كأنه أشار إلى أن الأمور تنقسم إلى قسمين اسم يمكن المكلف معرفته والاستفادة منه وقسم لا يستفيد المكلف إلا مجرد مع تعب وعناء فقط فما كان من باب العناء والتعب هذا لا ينبغي أن يسأل عنه بل يكتفى بتفويض علمه إلى العالم الخبير وأما الآخر فينبغي أن يشتغل به ولذلك لما في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جنون جاء يعلمكم دينكم جاء يسأل إذا لم تسأل إذا لم تسأل أنتم تركتم السؤال لماذا؟ لأن الله نعاكم عنه أيها الناس أيها الذين أمروا لا تسألوا عن أشياء فنعاهم عن ذلك وأن أشياء السؤال النهي ورد بجهات معينة يقول يا أيها الذين أمروا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم فتوبوا طيب هذه الكف عن السؤال كله والآية ما قالت عن السؤال كله بل مما إذا أجب عليه يسوءكم ذلك. من أبي؟ يقول لك أبوك كلا هو ينسوه إلى غيره، هذا يسوء. هذه الأسئلة لا ينبغي أن تسأل عنها، فكف عن الأسئلة كلها خوفا أن يكون من جملة المحظور. هم عرفوا يعني هذا أسأله، يعني تشكك هل هو من المسموح أم لا. فجاء جبريل فعين له الأسئلة التي ينبغي أن توجع إلى العين، تصلي وتوضأ يعني تنام وتأكل تشرب، يعني هذه الأشياء التي يعني تعود إلى مكنده من بعض الدنيا والمخريات بالسرعة، والتي لا تعود لا سلة العديد لذلك سائلين الساعة هذه يعني لا سلة أو لا يسمعوا فيها. كأنه علمهم كيف يسألون وكيف يستجيبون الأسئلة. وهل الآية التي نصت على النهي عن السؤال على عمومها أم هناك تفصيل؟ فهذا هو وجه إرسال الله أو باب الله سبحانه وتعالى جبريل ليعلم الناس دينه. ولكن أحدثك عن أشرافها يعني علاماتها، وعدها شرف فتشين وراء على أبو جهل الطبري من سمي الشراط الشراط لجعلهم لأنفسهم علامة يعرفون بها، وكان أشرافها مقدماتها وأشراف الأشياء وغيرها. قال إذا ولدت الأمة ربها، التعبير بإذا لماذا؟ ما قال إن ولدت الأمة ربها، بل قال إذا. ماذا السبب للإشعار بتحقق الوقوع؟ هذه الأشياء علامة الساعة ستقع يقينا، ولذلك عبر بإذا حقيقية دون الشأنين الشفيع. وتقدم خلاف المراد بالرب بشرح الحديث الماضي وعدة أقوال اختلفوا فيه وأقربوا وعن تقبر بير السراري أو يعقل ما سبقه. على القرطبي رحمه الله تعالى قد اقتصر في هذا الحديث على ذكر بعض الأشراط التي يكون وضوعها قريبا من زمانه، وإلا فالشروط كثيرة وهي أكثر مما ذكر هنا كما دل على الكتاب والسنة. ثم إنها مقسمة إلى ما يكون من نوع المعتاد هذه الأشراط المذكورة في هذا الحديث، وكرفع العلم وظهور الجهل وكثرة الزنا وشرب الخمر إلى غير ذلك. وأما التي ليست من النوع المعتاد كقوله فمقبول الدجال ومن طلوع عيسى بن مريم عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج دابة الأرض وطلوع الشمس المغربية والدخان والنار التي تسوق الناس وتعشوهم، هذه كلها من النوع غير المعتاد، كلها ستأتي وقد ذكرت في أحد الكبرى. فذاك من أشراط هذه من علاماته. وإذا كانت الوراث للمعارض الحفاة للمحاسب رؤوس الناس، يعني معناه انقلبت الأمور فصار أساجدة الناس أعالي الناس، وأعالي الناس أساجدة الناس، يسدهم من أساجدة الناس. فذاك من أشرافها. وإذا تطاول يتفاخر وتكاثر رعاء البهم في الباب الثاني الهاء، وهي اصطغار من أولاد غنم الضأن والمعز جميعا، وقيل أولاد الضأن خاصة، واقتصر على جوارب السعاري والواعدة البهمة قال جوارب. ويتقوى على المذكر المعنف واصطغار أولاد المعزة. قال فإذا جمعت بينهما قلت بها أيضا، وقيل إن البهم يختص بالأولاد المعز، وإلى أشار قاضي عياض بقوله ومن يختص المعز، وأصل كل ما استفهم عن الكلام ومن البهيمة وأصل شكاكها. وقال القرطبي رواية مسلم برعاء الفهم غير ذكر الإبل أولى، لأنها الأنسب لمساس الحديث ولمقصوده، فإن مقصده أن أضعاف أهل البادية وهم رعاء الشاء ينقلب بهم الحال إلى أن يصيروا ملوكا مع ضعفهم وبعد من أسباب ذلك. وأما أصحاب الإبل فهم أهل الفخر وغيره، أصل وضعهم من أهل التكبر والتجبر، فلا يكون خارقا للعادة أو عادة السعادة. أما أصحاب الغنم هؤلاء على خارج عن العادة. فقوله فالرواية التي فيها هذا في رواية مسلم لعاء الفهم أقرب إلى المناسبة. في البنيان ماذا في تفصيل البنيان؟ فذات من أشراطها في خمس، أي علم وقت الساعات داخل بجملة خمس، وحد متعلق وحد متعلق الجار الصغير كما بقوله تعالى في تسع آيات، أي اذهب إلى فرعون بهذه الآية في جملة تسع آيات. وفي رواية عطاء خراسان قال فمتى الساعة؟ قال هي في خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله. خمس. قال القرطبي القول في خمس إلى آخر في حد دون توسع، أي هي من الخلق ذلك إن برد الله بعلمها أو في عددهم، فلا مطمع لأحد بعلم شيء من هذه الأمور الخمس. و ولقوله تعالى وعنده مفاتيح لا يعلمها الا هو، فلا طريق لعلم شيء من ذلك الا ان يعلم الله تعالى بذلك او بشيء منه احدا من شاء، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من يرتضى من رسول فانه رسول بين يديه من غيب مصدر. فمن ادعى علم شيء من هذه الامور كان بدعواه كاذبا الا ان يسند ذلك الى رسوله بطريق تفيد العلم القطعي، ما دام وجود ذلك متعذر فممتنع، اذا الدعوة هذه لا تصلح. واما ظن الغيب، علم الغيب وظن الغيب يشتبه على بعض الناس فيقول ان الناس او العلماء الفلك كذا يخبرون بانه سيقع كسر بكذا وكذا، هذا علم الغيب. لا، ظن علم الغيب وعلم الغيب، ظن الغيب وعلم الغيب مفترقان. علم الغيب قاسر لله سبحانه وتعالى الا من اعلمه هو، واما ظن الغيب لا يوجد، ما في حاجه انت تظن شيئا وقع على طبق ما ظننته، وش معنى؟ اذا انت ما علمت لكن ظننت. الظن خلاف العلم، فالمنفي العلم ان يعلم الانسان متى تقوم الساعه بالتعيين، وماذا في بطني في الحمل مثلا، ومتى يعني كذا، ماذا يحدث غدا، علما يقينيا هذا هو المنفي. اما الظنون، والظنون لا تكون الا عن مقدمات اشياء، فمثلا في تقليب حسبانهم بما يرونه من النجوم عندهم معلومات خاصه، فذا جلهم على شيء وظنوا انه سيقع واخبروا ذلك، احيانا يشمل ما يقع واحيانا يقع شركا لذلك، فنقول هذا مطابق للظن، ونحن نفينا العلم للظن، فهذا يختلف عن هذا. ولذلك قال القرطبي هنا: واما ظن الغيب فلم يتعرض شيء من الشرع الى فيه ولا لاثباته، وقد يجوز ان يظن المنجم او صاحب خط الرمل او نحو هذا شيئا مما سيقع في المستقبل فيقع على ما ظن، لكن عمله جائزا غير جائزا حكم اخر، لكن الظن يقع ولا يقع هذا شيء اخر ايضا، فهو يعني مما لم يتعرض. الله سبحانه وتعالى نفى عند انفاته غيب، وكذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في غيب لا يعلمه الا الله، العلم ولا يظهر على غيبه علم حدا الا من ارتضى من رسوله، فاعلام الشيء على حقيقته لمن ارتضاه الله سبحانه وتعالى من الملائكه او من الرسل هذا هو علم الشيء. واما ان يكون الظن يعني مقدم عظم الى ذلك، يعني ربما تكون مراتب فهي غير حادث، فيقع على ما ظنه فيكون ذلك الظن صادقا اذا كان عن موجب عادي يقتضي ذلك الظن، وليس بعلم سيفهم هذا منه، فانه موضع غالط بسبب رجال واكل ذي اموال. لو علم الذي يبذل ماله للمنجم انه ظن ما اعطاه انما اعطاه على اساس انه يعلمه، ولذلك بذل ماله اليه، فربما يكتفي خلاص بظنه وخلاص اكل ماله، وربما لا يكتفي يقول يا ويلي اني خسرت مالي ولا باسمي. فالمهم ان هذه الاشياء الظنون التي تكون مقدمات وعلامات هذه الاشياء، وكذلك ايضا ما في البطن اذا تجاوز يا ربي نصفع يا ربي على عربي، ثم اذا بعد ذلك الذكر رقم في ادور احد عن الشقي الامسين اما الى ذلك، اذا دخل في علم الخلق كل ما دخل دخل في علم الخلق، اذا بعد ذلك لو عرفه القدير وعرفه كذا دخل في علم الخلق وتجاوز الطور الذي يعني اتصف الله سبحانه وتعالى بمعرفته ما ينكر هذا، انما قبل ذلك مثلا هو ما فيه انثى فيه ذكر هذه الاشياء يعني الا 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 ان تكون باب الظنون، والظنون هذه اشياء ولا ما فيها هذا يكون امر اخر، فاما معرفته مثلا بهذا بتلك ما يقع معرفه حقيقيه بعد ان دخل بعلم الخلق علم الملك هذا يعني خرج. ثم ماذا؟ ثم علم ان افضل الجلد والجعل واعطاءها على ادعاء من غيبه او ظنه لا يجوز الاجماع على ما حكاه ابو عمر وعبد الله رحمه الله تعالى. قال يقول يوم طالب الفكر وجاء عن النبي رضي الله عنه أنه قال أوتي نبي صلى الله عليه وسلم علم كل شيء سوى هذه الخبز، هذه ما أعطيها. ومن الغريب الطاوي في آياته إن الله عنده المستعان يقول في حاشيته هنا وما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا حتى علمه الله بهذه الخبز. من أين الخبز؟ هذه هي عقيدة الصوفية. الولي مش هو النبي، وربما تقول ايش الولي خير مني او افضل من النبي، هذا ماشي يعني طريقة مسلوقة وحدث العالم. انا حاصل الاولياء يعلمون هذه الغيب الحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا حتى علمه الله بهذه الخمس كلها. هي نعم ما مات للموت، ونبذ الله تعالى بأحاديث كثيرة، والآية تنص بذلك أن هذه الأشياء ما يعلم أحد من القلب إلى الله سبحانه وتعالى، أما مطلع. وهكذا ابتلي الإسلام لمن يعني من الداخل بأعداء الداخليين الذين يهدمونه حجرا حجرا. نبذ الله تعالى في أي تدريب موقعية يقول هذه الأشياء سأثر الله بعلمها، ثم نقول لا ما خرجت من الدنيا إلا وأنت عليم بهذه الأشياء. من أين؟ اللهم صل. وعلي بن عمر مرفوعا نحوه أخرجهما أحمد وأخرج حميد بن زنجوه عن بعض الصحابة أنه ذكر العلم بوقت الكسوف قبل ظهوره فأنكر أنكر عليه، ذكر أنه ذكر من ذكر ذكر العلم بوقت الكسوف قبل ظهوره فأنكر عليه فقال إنما الغيب خمس وكذا هذه الآية ومع ذلك غيب يعلمه قوم ويشهده قوم. الكسوف ما دخل إيه؟ ما دخل في الخمس، الخمس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال ماذا قال لا يعلمهن الا الله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعه اي علم وقت قيامها وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا خير او شر وما تدري نفس باي ارض تموت من الله عليم قليل ما كانوا ما يكون. فقال ان سبيل رحمه الله جعل العلم لله والدراية للعبيد ما تدري نفسه بما في الدراية مما نتخطل والحيلة العلم بدون المحاولة والمعنى انها لا تعرف نفسها وان علمت وان اعملت حيلها ما يختص بها ولا شيء يختص بالانسان من كسب وعاقبته فاذا لم يكن له طريق الى معرفتها كان معرفة ما عداهما ابعد. واما المنجم الذي يخبر الوقت الغيث والموت فانه يقول بالقياس وان الضيف الصالح اذا عنده تخمينات واشياء يعني نصبها علامة على شيء ربما اتفق على ذلك وكما يقال وربما يكون له رأي من الجن صديق جني يستمر من الملأ الأعلى ما يقال بذلك ويخبر بذلك وبناء على ذلك يزيد مئة كذبة وحدد بذلك. هذه الأمور يعني تقع أو توجد ولا يستغرب ذلك. وأما المنجم الذي يقول بوقت الغيث والموت فإن يقول بالقياس المفرد الصالح وما يدرك بالدليل لا يكون غيبا على أنه مجرد الظن والظن غير العلم انتهى كلام النبي. قال عدد كثير من الله تعالى هذه مفاتيح الغيب التي اتخذ الله تعالى بعلمها فلا يعلمها احد الا بعد اعلامه تعالى فيها. فعلم وقت الساعه لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مطلق لا يوجد في هذه الوقت الا وكذلك انسان غيث لا يعلمه الا الله ولكن اذا امر به علمته الملائكه الموكلون بذلك. اذا امر الله تعالى انزال الغيث يعني الله سبحانه وتعالى له ملائكه وكلهم بذلك فأعلمهم أو أمرهم بإنزال ذلك الغيب في وقت معين إذا دخل إيه؟ في علم الخلق أعلمهم الله سبحانه وتعالى بذلك. فإذا بعد ذلك لا نقول أنه غيب لأنه دخل في علم الخلق فإذا أنزل إيه؟ ولكن إذا أمر به علمت الملائكة المبتلون بذلك ومن شاء الله بخلقه كما أنبياء أو غيره وكذلك لا يعلم ما في الأرحام ما يريد أن يخلقه تعالى سواء ولكن إذا أمر بكون إذا سر أو أنت أو شقيا أو سعيدا عالما ولائقة موكل بذلك ومن شاء الله نخلقه. وكذلك لا تدري نفس ماذا تكتب غدا في دنيا أو أخرى، وما تدري نفس بأي أرض تموت في بلدها أو غيره من أي بلاد الله تعالى. لا علم لأحد بذلك وهذه شبيهة بقوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقد وردت سنة تسمية هذه الخمس مفاتيح الغيب في هذا المعنى.
قال رحمه الله تعالى
قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ثم أدبر الرسول أي ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرسول أي قل لي، إنما قال ذلك لأنه أول ما علمه من الغريب أن يعني خفي أمره حتى على النبي صلى الله عليه وسلم كما في فينا بيان، فأخذوا أي شرعوا ليردوه. وبرواية عمارة التالية فالتمس فلن يجدوه فلن يروا شيئا، هي أن ملك يجوز أن يتمثل لغير النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم لحضرتي ويسمع. وقد ثبت عن ابن عمر بن رضي الله تعالى عنهما انه كان يسمع كلام الملائكه او تسليم الملائكه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. وفي روايه عمارة التالي هذا جبريل اراد ان تعلموا ان لم تسالوا لانكم تركتم السؤال. وفي روايه ابي فروه عند النسائي والذي بعث محمدا بالحق ما كنت باعلم به من رجل منه وإنه لجبريل، يعني هذه الأسئلة كلها أجلت بيني وبينه وأنا جاهل بحقيقته جبريل وغير جبريل معه. وفي حديث أبي عامر الأشعري عند أحمد بن سمج الحسن كما قال حجر ثم ولى، فلما لم نرى طريقه لما ولى لما جد قال من المجلس ما عرفنا خرج من هنا من بلغات ما عرفه، قال لم نرى طريقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم والذي نفس محمد بيده ما جاء لقبه الا وانا اعرفه الا ان تكون هذه المره. الله اكبر. اعمى اخفى الله اثره او اعمى ان يعلم الناس اثره حتى يعني تكون الامور واضحه في المساله. والعزيز هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل باول كتابه حدثنا محمد بن عبد الله بن امير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا ابو حيان السيمي هذا الاسناد مثله، غير ان في روايته اذا ولد جنابه فعلها يعني السراري. محمد بن عبد الله بن امير الهمداني ابو عبد الرحمن الكوفي لفضل حافظ بن فاضل من عشر الثاني محمد بن بشر من الفرافقه الرابطه من المختار حافظ بن عبد أبو عبد الله الزبير في قوة الحجم والثاسية وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 83 حديثا. الثالث أبو حيان السيد أبو سعيد وحيان المذكور في السنة الثالث، وقوله بهذا الإسناد الإشارة إلى إسناد أبي بكر بن أبي شيبة وزهير عن ابن علية عن أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو الجليل عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقوله مثله مثل متن السابق. وقد تقدم أنه لا يطلق لفظ مثل إلا إذا اتفق لهوا وإذا استثنى واختلف أجله وإذا وددت نعمة بالها. هكذا يعني ذكرنا في المقدمة أن مثله يكون بهذا المعنى هنا استثنى التعريف. هكذا ذكر الحكيم أبو عبد الله هذه القاعدة كما سبق بها الشرح المقدمة، لكن بتتبع علم صنيع مصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب ظهرني أنه لا أفرق بين مثله ونحوه، فقد يستعمل كل منهما بما اتفق لفظا او معنى فقط، فمن اراد تحقيق ذلك فليتابع صنيعه يتبع له تمام الاتفاق، على ان يمكن ان يكون الاختلاف واقعا بعد المصنف بثلاث، يعني يمكن ان نجري على قاعده التي اسسها الحاكم للمصنف ايضا، ولكن اذا وجدنا اختلاف ومصنف عبر بمثل ونحن وجدنا الاختلاف بنفس ذلك المتن فنقول لعل الاختلاف وقع بعد المصنف كانت يجب حينما سمعه هو ما في السلام فعبره كذلك. والرواة الذين أتوا بعده لأنه يكتب في الرواية بالحفظ، ولذلك صحيح البخاري هو واحد، البخاري كتبه وكتبه أصحابه، لكن نحن في ما نرى فيما بيننا صحيح البخاري مختلف، رواية كريمة رواية تشمعان رواية عن الأطيب رواية لابن عساج، هذه كلها متى جاءت من بعد البخاري، هو كتاب واحد لكن الرواة اختلفوا لأنهم كانوا يحفظونه ويمرونه، فكلما أملوه ربما يعني غير كلمة هذا الراوي محبه فتبدلت الأمور في بعض مواضعها، فهذا هو يعني محمل إن جرينا على قاعدة ما ذكره الحاكم، لكن الذي يبدو لي أن ما ذكره الحاكم خاص ببعض المشايخ وهم الذين نقيهم الحاكم، وعبارته بعلوم الحديث تدل على هذا، يقول وجدت مشايخ كذا كذا، فدل على أن هذا خاص بهؤلاء. وأما بخاري ومسلم فليس جاريين على هذا، بل غيرهما هنالك فيما رأيته أن قوله بمثله ونحوه تفنن في العبارة. لماذا؟ لأن بعض الناس يتوهم أنه يقول بمثله غير أنه قال كذا، فهذا دليل على أنه موافق لله في كل، فتتبعت مواضع التي يقول بها غير أنه كذا ويستثنيها، فوجدت نفس العبارة في قوله ونحوه. فقد حدثنا فلان وفلان وفلان بهذا الإسناد بنحوه، ثم يستثني ويقول غير أنه قال كذا، فوجدت يعني ما يزيد عن كم يعني بعشرات يعني بتقريب الأوراق بالفعل ممكن في عبارة. إذن قوله في مثله بعده غير أنه قال كذا يدل على أن على التوافق في اللفظ عند المصنف، لا يدل على هذا، لأن هذه العبارة جاءت عند قوله بنحوه، بنحوه غير أنه قال كذا، فهذا يدل على ماذا؟ على أن هذه الكلمة يستعملها بنحوه وبمثله، فدل على أن التعبير بمثله وبنحوه لا فرق بينهما، إنما من التفنن في العبارة. ودليل آخر في موضع وسيأتينا تمر علينا وأنا نبهت عليه، نفس الحديث أحاله الشيخان، بخاري أخرجه ومسلم أخرجه، ثم مسلم قال مثله، ونفس الإحالة بعد توكه بخاري نفس الحديث الواحد قال نحوه، فإذن يعني معنى ذلك أنهما اتفق على التعبير، هذا عبر بمثله وهذا عبر بنحوه، لا فرق بينهما. الحاصل أن الذي يبدو أن عبارة هذه التي نسألوها مصطلع العزيز الحاكم مقصد معه بالمعنى ومثله باللفظ فرق السنة، هكذا في الأبدية ثبت هذه القاعدة، لكن نقول إن هذه قاعدة استعملها الحاكم ووجد مشايخه عليها، فالظاهر أنها لا تعم الشيخين. فهمتم يا مشايخ؟ وذلك توسعت في محل آخر وذكرت أكثر من هذا. قال رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم على كعب محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل وسلم وما تعول بيننا وبينهم عاشقون بعدك ما تقول وانا بجنتك وما لقينا ما تعول بيننا وصائر الدنيا وصينا بأسماعنا وصارنا وقوتنا وحيتنا رجال وارثنا جاثر معلم ظلمنا وصدع على أعدائنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا في جهاد الدنيا أكبر همنا ولا غنيمنا ولا غاية رغبتنا ولا صلة العالم ولا حب ولا حمل على رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ الحجاج ابو عبد الله ابو الحسين وقيم من الحجاج من مسلم المشير من النسابوري رحمه الله تعالى بسند مقصود اول كتاب اليه. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا مسلم محمد قال حدثنا معتمد عن ابي ان يحيى بن عمر عن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثه. الإسناد حجاج بن الشاعر هو حجاج بن أبي يعقوب حجاج بن يوسف يوسف بن حجاج بن أبي ساكت والله حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج اكتبوا يوسف ها موجود ها حجاج بن أبي يعقوب كم قطعة يوسف ما عندنا يوسف عندكم؟ هو حجاج بن يوسف حجاج بن أبي يعقوب وأبو يعقوب اسمه يوسف بن حجاج أثبت أصيل البغدادي في تصحيح الحديث عشرة الثاني مثل محمد بن مسلم البغدادي أبو محمد الحافظ المؤدب ثقة زوج من صغار التاسعة وأتاه المحل بكري ولو في هذا الكتاب 18 حديثا هذا تنجز يونس بن محمد هذا هو المؤدل غير يونس الصدوق فالمؤدل في قسم كنتم كما مر عليكم واما الصدوق فكذاب وان باكره الصدوق على سبيل التحكم وقد خلق من وحدهما وقد نبى على ذلك في كتاب التهليل في باب الالقاب اخر الكتاب راجع الثالث معتمر سليمان التيمي ابو محمد الوطني وقيل يلقب الطفيل من جبال التاسعة ولو في هذا الكتاب 83 حديثا أبوه الرابع سليمان وطرقان التيمية ومعتمر البصري ونزل في بنيتين فنسب إليهم هذا ننسب إلى خلاف الظاهر فمنسوبون إلى خلاف الظاهر عقدوا لهم أو جعلوا لهم بابا في الصلاة الحديث ونسبوا البدرية والقرطية لكونهم جاور التيمية على وسيم يكون جاور التمية وإيش بعدهم يكون جاور كذلك من حذاؤ الجلاسي ومن سوى مولى بني عباس هذا يعني نسبة إلى غير الظاهر كان الظاهر إذا كان فلان التيمي معناه أنه منسب إلى قبيلتهم لكن هذا لما نزل فيهم قيل له هذا فصل عدد من الطلبة الرابعة وقوله بنحو حديثهم اي ذكر حجاج بن الشاعر الحديث كحديث لمشايخ الستة الماضين فالضمير لمشايخه المذكورين في الاسانيد السابقة وهذا هذا الذي احاله المصنف رحمه الله تعالى قد اخرجه من مندب كتاب الامام وسقناهما ويعني الاحاديث التي يحيلها المصنف رحمه الله تعالى يعني تجدونها في الشرح هذا مستجدة أو مضافة إلى من أخرجها ونصها كذا قال رحمه الله تعالى بسند متصل الذي سبق في أوائل كتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب جميعا أهل علية فقال زهير حدثنا إسماعيل بن زريع عن أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بارزة للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإن يراك قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال من نسأل عنها في أعلام السائل ولكن أحدث ساعة أشرافها إذا وجدت العمود ربها بدات من أشرافها وإذا كانت الغراة والحفاظ رؤوس الناس بدات من أشرافها وإذا تطاول رعاء الفهم في الدنيا بدات من أشرافها لخمس لا يعلمون إلا الله ثم تلا النبي ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن الله عند علم الساعة ونجسل غيث ويعلمها في الأرحام وما تدري نفس ما ذات اسم غدا وما تدري نفس بأيام تموت إن الله عليم خبير قال ثم أدبر الرسول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرسل فأخذوني يرسوه فلم يروا شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينه هذا الحديث شبيه أو قريب لحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهذا متفق على أخرجه البخاري أيضا أما حديث عمر الذي مضى هو من أفراد المصنف ولم يخرجه البخاري بالاختلاف السندي قال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وزهير بن حرب جميعا. ونعيه السند أولا أبو بكر وأبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبد ابن أبي شيبة مطلقوا على أربعة أشخاص إبراهيم اللي استعملوا لأنهم مطلقوا على أربعة أشخاص ابن أبي ليلى ثلاثة إخوة عبد الله وعثمان والقاسم هؤلاء إخوة ووالدهم محمد وهو الحقيقي ابن أبي شيبة محمد بن أبي شيبة وأبو شيبة من الواسطي هذا عثمان إبراهيم بن عثمان اسمه قائد الواسطة الذي قال في صحبته إذا يعني المسجد كتاب هذا كان قائد الواسطة فهؤلاء أربعة القاسم اسمه عبد الله وعثمان والقاسم إخوة ومنهم قاسم ضعيف واثنان جبلان في الحمر جزاهم أبي شيبة رجال الستة وكذلك أيضا لا من رجال الستة وكذلك أيضا عبد الله هذا رجال خمسة لم يروي له الترمذي وكذلك عثمان ما أخرجه الترمذي من الغريب والقاسم هذا ضعيف وأبوه محمد جبع وجدهم ضعيف مرة ضعيف وقال إسماعيل ماذا الثاني زهير بن حرب المنصور أول الباب الثالث إسماعيل بن إبراهيم بن مرسم المعروف بن علية الأسدي بن مولاهم أبو بشر بن صيب بن كبد الحازم الثامنة الخالق الرابع أبو حيان أبو حيان التيمي اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي بن تيمي الربب الكوفي بن كبد العابد من الثالث هذا أول ما حد ذكره ولو في هذا الكتاب عشرة أحاديث من أول الكتاب الآخر الخامس أبو زرعة بن عمرو الجرير أبو زرعة بن عمرو ابن جرير بن عبد الله الوجد الكوفي وقيل اسمه علي وقيل عبد الله وقيل عبد الرحمن وقيل عمرو قالوا من السعي وقيل جرير قالوا الراتبي صفة من الثالثة وهذا هو محل ذكره ولو في هذا الكتاب ثمانية وثلاث حديثة الثالث أبو هريرة الصحابي الشهير رضي الله تعالى وتقدم المقدمة ومن لطائف أهل الإسلام من الأخلاقية المسلم رحمه الله تعالى ومنها أن الإسلام كلهم رجال الجماعة ويرى شيخين كما أخرج لهما التلميذ وهما أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما ما أخرج لهما التلميذ ومن عداهما الخمسة كلهم أخرجهم ومنها أن المسلسل بثقات كثيرة غير شيخه زهير بن سعيد ثم بغداد ومن علي غير ابن علي وبصري ومنها أنه مسلسل بالكنى مسلسل بالكنى هنا قال إيه؟ عن أبو بكر أبي شيبة وبعده إيش؟ أبو حيان السين أبو زرعة بجد أبو هريرة هذا ودخل وسط في محل واحد وهذا الثاني باسمه صار مسلسل من أبيه من أبي حيان السين مسلسل من بلبنا ومنها أن فيه قول مصنفي قال الزهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم إشارة لماذا؟ الاختلاف الواقعي بين شيخي أبي بكر وزهير في رواية إيمان بن علي فأبو بكر لم يصر بالتحديد ولم يسمي بالدين وإنما قال وإنما ذكره بكنيته ابن علي الكنية هي ما قدر كثير من الطلاب سواء من الكنى أبو فلان فقط لا كل ما قدر بأب أو أم أو ابن أو قال أو قالة أو عم كل هذا يعتبر في إعجاب الكنى ولذلك نقول ابن علي كنى هذا كنى وين كنى هذا ما هو أبو علي هذا فقع جلها اللغة الكنى كل ما قدر بأب أو أم أو قال ينزل هذا الكنى وهذا ابن علي وهي أم وكانت له نسبتين لها إلا أنه لاشتهاره بدون ذكر عز لاشتهاره يذكرونه بها كما قال في أهمية الحديث وذكره بالوصف أو باللقب أخرفة لا بأس إن لم يعيب إيش معنى إن لم يعيب؟ إن لم يريد العيب وليس إن لم يعيب لم يكن عيبا لا ولو كان عيبا إذا لم يريد القائم عيبه به جل ومن جملة ذلك ومن كونه عيبا يكره النسبة إليه مثلا ابن علي نسبة إلى أمي ما يعتبره معناه لا يعتبره عيبا ومع ذلك اشتهر بهذا بحيث أنه تورع الإمام الشافعي شيخه فكان يروي عنه حدثني إسماعيل الذي يقال له ابن علي يقال له أنا ما أقول هذا شيخ هذا لأنه يعلم أنه يكره له ذلك فالمقصود وذكره بالوصف أو باللقب يجوز وذكره بنص او بالنقل او حرفه لا بس لا ان لم يعيب اي ان لم يريد نسبته الى العين ان لم يقايده الذاكر اذا اراد
ايش هو
الذي قال الشافعي هذا شيخ الشافعي هذا ما هو شيخ احمد احمد ما لك متى مات ابراهيم بن علي مات سنه 102 177 56 ها 94 ها 63 هي 63 أحمد بن جمكة ها؟ 104 لا هذا مات الإمام أحمد مات 142 141 ها؟ هي تجمع 41 ولد متى؟ 64 64 أيوة عام وفاة الإيه؟ عام وفاة 64 لا ما 64 اللي ما معنى مضيول المئة وكم 64 يعني مات سفيان الثوري 61 وولد أحمد وابنه من ثالثة وكذا 60 مات شعبة وبعدها مات الثوري وأحمد ولد في هذه السنة المهم يعني انه ما هو شيخه ما اخذ عنه ابراهيم العليا ابراهيم العليا ابراهيم اسماعيل ابراهيم القريب على كل هذا هو الشافعي الشافعي كان يقول حدثني اسماعيل ولا لوط او ابن علي يمكن ان ياخذ عنه اسماعيل الامام احمد يروي عني عن اسماعيل بن علي
الشافعي من
الثامنه لا الشافعي من التاسع منقلب من الثامنه يستجع في الثانية أنا من الثانية والشافعي من التاسعة وذكر لكم في التقريب مثال يزيد بن هارون الشافعي التاسعة قال أحمد هو أحمد من العشرة ولا من الحديث عشرة من العشرة ولا من الحديث عشرة أحمد ومن المديني وابن معين هؤلاء كلهم من العشرة قال ماذا؟ وأما شيخ زوائف فقد صنع هذا التأديب وسماه باسمه هذه اللي من نكت النكات الأساني هو يراعي أحوال أو ألفاظ مشايخه بحيث إنه إذا أتى هذا بكنيته وهذا باسمه ما يختلف المعنى لكن هم حرصوا الناس على أداء ما سمعوا كما سمعوا ولذلك يقول فلان قال كذا وفلان قال سماه باسمه ونسبه إلى أبيه وهذا من احتياطات المصنف رحمه الله تعالى يراعي اختلاف ألفاظ شغله يصيغ الأداء ونحوها وهذا هو الذي امتاز به عن غيره حتى عليه القائل رحمه الله تعالى كما أشار إلى ذلك من قال أحسن في المقال تشاكر القوم في البخاري ومسلم لأي ما في صدره كان التقدم فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في ركن الصناعة مسلم فهكذا كان يحتاطون وإلا فمثلا لو قيل ابن علي ولو قيل إسماعيل بن إبراهيم ما يختلف المعنى ولكن هم أداء للأمانة العلمية يحرصون على هذا وخاصة الإمام مسلم رحمه الله معروف يعني شرح حديثنا عن حيان يحيى بن سعيد السلمي وسيأتي بعض من رواية جرير بن عبد الحميد عن عمارة بن كعكاع ورواه أبو داود والنسائي من حديث جرير أيضا عن أبي فروة ثلاثتهم عن أبي فرعة عن أبي هريرة زاد أبو فروة وعن أبي ذر أيضا وساق حديثه عنهما جميعا وفي فوائد وفوائد سنشير إليها إن شاء الله تعالى قال الحافظ رحمه الله ولم أرى هذا الحديث من رواية أبي هريرة إلا عن أبي فرعة بن عبد الجرير هذا عنه تعالى عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير بن جرية عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس أي ظاهرا لهم بالبراز والفضاء من الأرض ومن قوله تعالى وترى الأرض بارزة ظاهرة وقوله وبرزوا لله جميعا وقوله بريزت في حين وقوله ولما برزوا جالوت ومنه مبارزة بالكتاب والبروز لصلاة العيد والاستفادة في المعنى الظهور، يعني أنه كان غير محتج بالعام ولا ملتبس غيره. وقد وقع في رواية أبي فروة التي أشرنا إليها بيان ذلك، فإن أوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أي هو، فطلبنا إليه أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه في أول مرة إلا بتعمله يظهر له أنه هو. قال فبنينا له دكانا من طين كغير عليه. هكذا عام الوعين تعظيما له وتشهيرا له. واستنبط من القرطبي استباب جلوس العالم وكان يتصل به ويكون مرتدعا اذا احتاج لذلك لضروره التعليم والعمل. فاتاه رجل معناه اي ملك في صوره رجل، ليس رجل هذا من بني ادم. وفي روايه البخاري اذ اتاه رجل يمشي ولابي فروه فعل فانا لجلوس عنده اذا كان رجل احسن الناس وجها واطيب الناس ريحا. اطيب الناس يعني هو ظنه الناس من الناس هو ملك، لكنه كأن ثيابه لم يمسها دنا. بل سبق الإمام البعدي في هذا الشيء الحديث الماضي فقال رجل يا رسول الله، وقع من روايه أبي فروة مرفوعة حتى سلم من طرف اليسار فقال السلام عليك يا محمد، فرد عليه السلام. الحديث دل على أن هذه الرواية فيها اختصار من الرأي وليس كما ظن بعضهم أنه إنما ترك السلام مبالغة بالتعني فسلم سلم. وأما قوله يا رسول الله في رواية يا محمد فالظاهر أنه من تصرف الرواة من تصرفات الرواة، فإنه ناداه باسمه تعمية وعبر الراوي يا رسول الله تعظيما. وجمع الحافظ بأنه بدأ أولا بنداءه باسمه للتعمية ثم خاطبه بقوله يا رسول الله والذي سبق عشره. حسن هذا ما الإمام قيل إيش والذي سبق عشره أي كونه من تصرف الرواة وليس من كان هو. ما الإيمان قيل قدم السؤال عن الإيمان لأنه الأصل، وثنى بالإسلام لأنه يجوز إسلاق الدعوة، وثبت بالإحسان لأنه متعلق بهما، وهكذا أوله. قال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله. في رواية البخاري قال الإيمان أن تؤمن بالله. أعاد الجواب في الجواب نفس السؤال. قال أن تؤمن بالله. والإيمان بالله معناه التصديق بوجوده وعلمه التصديق بسمة الكمال منزه عن صفات النقص وملائكته، أي وأن تصدق بوجودهم وعلمه كما وصفهم الله كما وصفهم الله تعالى عباد مكرمون. وقدم الملائكة على كتب الرسل لماذا؟ قال نظرا للترتيب الواقع، لأنه سبحانه وتعالى أرسل الملك بالكتاب إلى هذا الترتيب. ولذلك قدم الإيمان الملائكة لأنه مقدم بوجوده. وكتابه مفرد مضاف يا عم ما قاله كتبه في هذه الرواية بينما رواية أخرى كتبه، والمعنى أنه لا يختلف هذا من ذلك. لماذا؟ لأن القاعدة أن المفرد المضاف يا عم فقوله في كتابه بكتابه كقوله كتبه معنى واحد. وفي رواية البخاري وكتبه بالجمع أي تصدق بماذا؟ تصدق الكتاب بأنه كلام الله تعالى وأن ما تضمنه حق. هذا هو الإمام الكتاب. واليقائي كذا وقع هنا في الرواية التالية بين الكتاب والرسل وثقهم، وكذا هو عند البخاري ولم تقع بقية الروايات. وقد قيل إنه مكرر لأنه داخل في الإيمان بالبعث، لقاء معناه البعث والحق أنه غير مكرر. وقيل المراد بالبعث القيام من القبور، والمراد باللقاء هذا كذلك. وقيل اللقاء يحصل بالانتقال من دار الدنيا والبعث بعد ذلك. ويدل على هذا رواية مقول الوراق المتقدمة، فإن فيها وبالموت وبالبعث بعد الموت فرق هذا. قال ورسله كذلك وقع في رواية أنس بن عباس رضي الله تعالى عنهم والملائكة والكتاب والنبيين. وكذا من السياقين في القرآن وقع والتعبير بالنبيين يشمل إيه؟ الرسل لغيرها. والإيمان الرسل معناه التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى. وتؤمن بالبعث إنما أعاد الأخبار تؤمن هنا بالإشارة إلى أنه نوع آخر مما يؤمن به، لأن البعث سيوجد بعد وما ذكر قبله موجود لله رسل ملائكة الله يعني هذه كلها موجودة. وللتنويه بذكره بكثرة من كان ينكره من الكفار، ولهذا كثرة تكرار في القرآن الإيمان بالبعث كرره القرآن في عدة آيات. وقوله الآخر وتؤمن ببعث الآخر بما ذلك استقاء وقيل والتوكيد قيل هو تأكيد كقولهم أم في الزاهر أم في الجابر أم في الزاهر يقول مثلا يعني التأكيد هذا أم في معناه الزاهر لكن أكثرون. وقيل لأن البعث وقع مرتين، الأولى الإخراج من العدل إلى الوجود حينما كان خلقهم وأنشأهم، أو من بطون الأمهات بعد النطفة والعلاقة في الحياة الدنيا، والثانية البعث من بطون القبور إلى محل الاستقرار. وأما اليوم الآخر فقيل له ذلك لماذا؟ لأنه آخر أيام الدنيا أو آخر الأزمنة المحدودة، والمراد بالإيمان به ما هو المقصود أو المطلوب بالإيمان باليوم الآخر التصديق بما يقع فيه من الحساب والميزان والجنة والنار، وقد وقع التصديق بكلا الأرضات بعد البدء بعد برواية سليمان التيمي المتقدمة لعلي بن عباس رضي الله تعالى عنه ما يرضى، وذكر بالتفصيل وإلا فهو داخل في هذا. إذا قيل معناه إذا قيل الإيمان باليوم الآخر يشمل ماذا؟ يشمل ما يقع فيه، ومن جملة الحساب والميزان والجنة والنار وما أعد الله تعالى فيهما في هذين الجنسين أو النوعين، هذه كلها داخلة في هذا. تبدي ظاهر الاتحاد يكتفي أن الإيمان لا يطلق إلا على من صدق بجميع ما ذكر، هذا بالتفصيل، ولا يخالف هذا ما ثبت عند الفقهاء من اكتفاء بإطلاق الإيمان على من آمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قال الفقهاء يقولون فلان مؤمن يقولون آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يخالف هذا؟ لا، ما يخالف. لماذا؟ لأن مراد الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإيمان بوجوده وما جاء به عن ربه عز وجل، فيدخل جميع ما ذكر تحت ذلك، وهذا هو مراد من اقتصر أو اقتصر على الإيمان بالله والرسول عليه الصلاة والسلام. يجاوب بهذا. قال الرجل السائل يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله أي توحده بلسانك على وجه واعتد به، على وجه واعتد به، وذلك أن يثبت قولك مع عملك، فشمل الشهادتين فوافق هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه السابق، وكذلك حديث بني الإسلام حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس. فهذا قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله، أن تعبد الله إلى هذه الخمس، وجملة قوله وجملة ولا تشرك به شيئا بالتأكيد، وعن باب التأكيد هذا لأنه دخل معناه فيه، إذا صدق به معناه ما يشرع، وتقيم الصلاة المطلوبة أي المفروضة، وتؤدي الزكاة المفروضة، هذا التسنن هذه مفروضة وهذه مفروضة، ويمكنهما معناه واحد. ذلك رواية النسائي وتحج البيت ذلك هذه الرواية. قال له الشافعي أما تقيم الصلاة المطلوبة فلقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، وقد جاء في أحاديث والصلاة المقصورة كقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أفضل المكتوبة، وأفضل الصلاة بعد مكتوبة صلاة الليل، وخمس صلوات كتبهن الله كلها كتابة المكتوبة. وأما تكيد الزكاة المفروضة وهي المقدرة، المفروضة معنا مقدرة شرعا محددة، فقيل احتراز من الزكاة المعجلة قبل الحول، يعني أن يستلم بها علمه يعني تأجيل قبل حلول الحول، كثير من البقعاء يراه المعجلة كما في حديث العباس رضي الله عنه فإن أخذنا منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإنها زكاة وليست مفروضة نفرض جدا ما تم ما وجد شروطها، ولذلك لا تسمى مفروضة، فقوله تؤدي الزكاة المفروضة بهذا. وقيل إنما فرق بين الصلاة والزكاة بالتقييد بكراهة تبرير اللفظ الواحد المفروضة المفروضة المكتوبة المكتوبة، لو قال ذلك يكون تكرارا، ويحتمل أن يكون تبرير الزكاة المفروضة لاعتراض أو صدقة التطوع فإنها زكاة لغوية أيضا. قال وتصوم رمضان، زانت الرواية التالية قال صدق، وفي رواية النسائي قال إذا فعلت ذلك فقد أسلمت، قال نعم، قال صدق، السؤال ثم تصديق، فلما سمعنا قول الرجل صدق أنكرناه، هذا السؤال السؤال والجواب كأنه يعلم ذلك ثم بعد ذلك صدق. قال الرجل يا رسول الله، في رواية النسائي قال يا محمد ما الإحسان؟ قال صلى الله عليه وسلم الذي تعدد تكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى مدح عبادي بعض العباد به، وبعض الممثلين يعني معلم يتقن الله معلم يتقن الذين محسنون، هذا ما المراد بالإحسان؟ قال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لا تراه هكذا ثبت في الآيات، إن لا تراه فإنه يراه، فإنك إن لا تراه فإنه يراه، إنك إن لا تراه، هكذا الرواية في إثبات أنك تراه وكان حقه وكان حقه امتاز فليجاد كما قال في خلاصه والفعل الاخر منه الف او واو او ياء فمعتل العلم فالالف تنوي فيه غير الجزم وابني نص ما فيد غيرني والرفع فيه منوع في الجازمه ثلاثة هنا تقضي حكم اللازم الالف والياء والواو عند الجازم لا تثبت بل تسقط وإذا وجدت معناه هذا خالف قاعدة العرض لا بد من تأويل. وقال أبو الوقاية مقبل إملائه كذا وقع في هذه الرواية تراه إلا تراه بالألف والوجه عفوا لماذا؟ لأن إلا تحتمل هنا الوجه إن الممكنين وقوع إلا الشرطية وهي جازمة. وعلى هذا يمكن تأويل عند الرواية على أنه أشبعت فتحة الراء فنشأت الألف إن لا ترى إن لا تروا فانا كذا ثم أجب عدد فتحة الأولى والذي في الألف هذه الألف ليس به الألف الأولى التي عدتها بها فالرب نشأت الألف وليست من الكلمة ويجد أن يكون جعل الألف بالرب على حركة مقدر هذا أقرأ وذلك نقول إنه حذف الجازم حذف حركة المقدرة الحركة المقدرة حذفت فنقي بالألف على أصلها وهذا يفنى الوجه فلما دخل الجازم على مدد الحركة وبقيت الألف ساذجة الحركة كما يكون حرف الصحيح لكن في الجزم وعلى هذين وجهين حمل قوله تعالى إنه من يستفي ويصبر بكراسه الكثير انظر قل من يستفي ويصبر جزم يصبر يستفي به يعني حملوا على هذا قالوا هذه إشباع وليست أصلية أو الحركة المقدرة بإثبات الياء على كراسه الكثير وكذا قول الشاعر إذا لا جوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملكي وعمل لأخرى ذات دم مونك من لين جمسي كلين عين كمسي خرمك هذا يحب ولا ترضاها أنا ومع الشاعر ولا ترضاها الألف ثبتت مع أن لا جازمة لأنها نهية ولن نهية بيت بلا ولا من طالب انضع جزمة في الفعل هكذا بلا ولما بلا ولا من طالب جزمة يعني انضع جزمة اللام إذا كان للطلب وكذلك لا إذا كان للنهي عليه أن يكون جازمة فإذا هذا يقدر هذا على كل حال لعلماء الجهات علماء النعوذ المسألة يعني يوجه على هذا تقريبا ذكرون عواء ثلاثة أوجه قال رحمه الله تعالى لا وقد أفاض في هذا الرمان كتابه شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجانب الصحيح قال رحمه الله فإنه يرى تقدمت حكيت هذه الجملة بشكل العزيز الماضي قال الرجل يا رسول الله متى الساعة أي متى تقوم القيامة عند النساء قال فنكس فنكس النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجيب شيئا أي وقتا محددا يحدثا ثم أعاده فلم يجيب شيئا ثم أعاد فلم يجيب شيئا ورفع رأسه فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال ما المسؤول عنها بأعلم الباء زائدة لأكيد النفس ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ما المسؤول عنها من نافيها وبعدما يشغل المالك وبعدما وليس جرا بل خبر وبعد لا ونفي كان قد جر تجد النفي من السائلي انما عدل عن قول لست بعلم بها منك لماذا الى لفظ مشعر بالتعميم تعريضا للسامعين كانه نبه السامعين لو قال له لست بعلم منك يثير غضبه ومطلوب لكنه اراد ان تكون المساله معلومه لدى كل احد يقول ما المسؤول عنها باعلم من السائل كانه قال ليس كل احد إلا الله سبحانه وتعالى يعلم هذه القضية لا تتعي نفسها أو لا تتعلم يعني أن كل مسؤول وكل سائل أمود الساعة سواء فكلهم غير عالمين بها على الحقيقة وهذا إذا نشر من التساوي في العلم لكن مراد التساوي في العلم بأن الله تعالى استخدر بعلمها هذا إيه في قول بعض خمس لا يعلمها إلا الله في خمس لا يعلمها إلا الله أو قال في رواية جاءت خمس لا يعلمها إلا الله فمعنى ذلك هو سيجب أقول هذا التكليم وقع عند النسائي في عرفه هذا الحديث من قوله ما كنت بأعلم به من رجل منه، فإن مراد أيضا التساوي بعدم العلم به. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما هنا فقال سبحان الله خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله ثم تلا الآية. قال النووي رحمه الله استنبط منه أن العالم إذا سئل عما لا يعلم سره لأنه لا يعلم، ولا يكون لذلك نقص من مرتبته، بل يكون ذلك دليلا على مزيد ورائه. هذا ايه من حق العالم او ما يتعين عليه اذا سئل عن مسألة لا يعلمه جاء يقول لست بعالم بها او لست او لا اعلم الله. قال وقال القرطبي رحمه الله مقصود هذا السائل مجهل كف السامعين عن السؤال او الجسار، وقد سبق لنا انهم اكثروا السؤال عنها أما لا يعني متى الساعة ماذا تليه يعني ماذا في بطن ناقة ذكر ومنثى امرأة الحمل هل تليه ذكر ومنثى، ويقول يعني يا رسول الله أنا في الجنة أم في الله كل أنت في الله، ويعني أشياء يعني لا يستفيدون منها أكبر فائدة في دينهم في مهمات الدين لا صلة لهم هذه الأشياء. فكأن السائل سأل عن هذا إشارة إلى أن هذا مما لا ينبغي السؤال عنه لأن الجواب غير متاح أو غير مفيد لا ليس له جواب، وكأنه علمهم بهذا السؤال. كف السامعين عن السؤال أو الاستفسار لأنهم قد أكثروا السؤال عنها كما ورد بكثير من الآيات والأحاديث، فلما حصل جواب ما ذكر حصل هنا حصل لأصل معرفتها بخلاف الأسئلة الماضية، فإن مراد بها استخراج الأجوبة ليتعلمها السامعون ويعملوا بها. ما الإسلام؟ قال كذا وكذا. ما الإيمان؟ كذا وكذا. ما الإحسان؟ هذه أشياء يستفيدون منها ويعملون بها، ونبه بهذه الأسئلة على تفصيل ما يمكن معرفته ما لا يمكن. يعني معنى ذلك أنه كأنه أشار إلى أن الأمور تنقسم إلى قسمين، قسم يمكن المكلف معرفته والاستفادة منه، وقسم لا يستفيد المكلف إلا مجرد مع تعب وعناء فقط. فما كان من باب العناء والتعب هذا لا ينبغي أن يسأل عنه، بل يكتفى بتفويض علمه إلى العالم الخبير. وأما الآخر فينبغي أن يشتغل به، ولذلك لما في آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم هذا جنون جاء يعلمكم دينكم جاء يسأل إذا لم تسأل إذا لم تسأل أنتم تركتم السؤال لماذا؟ لأن الله نعاكم عنه أيها الناس يا أيها الذين أمروا لا تسألوا عن أشياء فنعاهم عن ذلك. وأن أشياء السؤال النهي ورد بجهة معينة، يقول يا أيها الذين أمروا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم فتوهم. طيب هذه تكف عن السؤال كله، والآيات ما قالتها عن السؤال كله، بل مما إذا أجيب عن عليه يسوءكم ذلك. من أبي؟ يقول لك أبوك كلا هو ينسب إلى غيره، هذا يسوء. هذه الأسئلة لا ينبغي أن تسأل عنها، فكف عن الأسئلة كلها خوفا أن يكون من جملة المحظور. وما عرف هذا أسأله يعني يتشكك هل هو من المسموح أم لا. فجاء جبريل فعين له الأسئلة التي ينبغي أن توجع إلى العين، تصلي وتوضأ يعني سنة وتأكل تشربت عن هذه الأشياء التي يعني ستعود إلى مكلف من بعض الدنيا والأخريات بالسرعة، والتي لا تعود لا سلة العين في ذلك سائلين الساعة هذه يعني لا سلة العين أو لا يسمع فيها. كأنه علمهم كيف يسألون وكيف يستجيبون الأسئلة. وهل الآية التي نصت على النهي عن السؤال على عمومها أم هناك تفصيل؟ فهذا هو وجه إرسال الله أو باث الله سبحانه وتعالى جبريل ليعلم الناس دينه. ولكن سأحدثك عن أشرافها عن علاماتها، واحدها شرف ففي الشين والراء. قال أبو جبل الطبري سمي الشراط شراط لجعلهم لأنفسهم علامة يعرفون بيقين أشرافها مقدماتها وأشراف الأشياء وغيرها. قال إذا ولدت الأمة ربها، التعبير بإذا لماذا؟ ما قال إن ولدت الأمة ربها بل قال إذا، ماذا السبب للإشعار بتحقق الوقوع؟ هذه الأشياء علامة الساعة ستقع يقينا، ولذلك عبر بإذا حقيقية دون الشكية وتقدم خلاف المراد بالرب بالشرع الحديث الماضي وعدة أقوال اختلفوا فيه وأقربه وعن تقبر بين السراري أو يعقل ما سبقه. على القرطبي رحمه الله تعالى قد اقتصر بهذا الحديث على ذكر بعض الاشراط التي يكون وضوءها قريبا من زمانه والا فالشروط كثيره وهي اكثر مما ذكر هنا كما دل على الكتاب والسنه ثم انها مقسمه الى ما يكون من نوع المعتاد هذه الاشراط المذكوره في هذا الحديث وكرفع العلم وظهور الجهل وكثره الزنا وشرب الخمر الى غير ذلك. واما التي ليست من النوع المعتاد كقوله فخرج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وخروج ياجوج وماجوج دابه الارض وكروع الشمس المغربي او الدخان النار التي تسوق الناس وتعشوهم هذه كلها من النوع غير المعتاد كلها وتاتي وارض كذا في احد الكبرى فذاك من اشراط هذه من علامات واذا كانت الوراث للمعارض الحفاظ للمحاكم رؤوس الناس يعني معناه انقلبت الامور فصار أساتذة الناس أعالي الناس وأعالي الناس أساتذة الناس يسدهم من أساتذة الناس وذاك من أشرافها. وإذا تطاول يتفاخر وتكاثر الرعاء البهم البهم في الباب الثاني الهاء وهي افتغار من أولاد غنم الضأن والماء جميعا وقيل أولاد الضأن خاصة وقصر على جوارب الاستعاري والوعيدة البهمة قال جوارب ويتطاول المذكر المعنف وافتغار أولاد المعزة. قال فإذا جمعت بينهما قلت بهام أيضا وقيل إن الفهم يختص بأولاد معز وإليه أشار قاضي عياض بقوله ومن يختص معز وأصل كل ما استفهم عن الكلام ومن البهيمة وأصل شكاك هذا. وقال القرطبي رواية مسلم في رعاء الفهم غير ذكر الإبل أو لا لأنها الأنسب لمساق الحديث ولموصوله فإن موصوله أن أضعف عن البالية وهم رعاء الشاء سينقلب بهم الحال إلى أن يصيروا ملوكا مع ضعفهم وبعد من أسباب ذلك. وأما أصحاب الإبل فهم أهل فخر وغيره أصل وضعهم من التكبر والتجبر فلا يكون خارقا للعادة أو معانا في السعادة. أما أصحاب الإبل هؤلاء على خارج عن العادة فقوله فالرواية التي فيها هذا في رواية مسلم لعاء الفهم أقرب إلى المناسبة. في البنيان ماذا في تفصيل البنيان فذات من أشراط في خمس العلم وقت الساعات داخل بجملة خمس وحد متعلق وحد متعلق الجار الصحيح وقال قوله تعالى في تسع آيات أي ذهب إلى فرعون بهذه الآية في جملة تسع آيات. وفي رواية عطاء خراسان قال فمتى الساعة قال هي في خمس من الغيب لا أعلمها إلا الله خمس. قال القرطبي قول في خمس إلى آخر في حد متوسط أي هي من الخلق الذي كان انفرد الله بعلمها أو في عددهم فلا مطمع لأحد بعلم شيء من هذه الأمور الخمس. ولقوله تعالى وعنده مفاتيح لا يعلمها إلا هو فلا طريق لعلم شيء من ذلك إلا أن يعلم الله تعالى بذلك أو بشيء منه أحدا ممن شاء كما قال تعالى عالم الغيب فلا أظهر على غيبه أحدا إلا ما يرتضى من رسول فإنه رسول بين يديه من غيبه مصدع. فمن ادعى علم شيء من هذه الأمور كان في دعوة كاذبة إلا أن يسند ذلك إلى رسوله بطريق تفيد العلم القطعي ماذا نتيجة وجود ذلك متعذر فممتنع إذن الدعوة هذه لا تصلح. وأما ظن الغيب علم الغيب وظن الغيب يشتد على بعض الناس فيقول إن الناس أو العلماء الفلك كذا يخبرون بأنه سيقع كسر بكذا وكذا هذا علم الغيب. لا ظن علم الغيب وعلم الغيب ظن الغيب وعلم الغيب مفترقان علم الغيب قاسم من الاستحام الطائف إلا من أعلمه هو. وأما ظن الغيب لا ما في حاجة إن تكبرت شيئا وقع على طبق ما ظننته وش معنى إذن أنت ما علمت لكن ظننت الظن خلاف العلم فالمنفي العلم أن يعلم الإنسان متى تقوم الساعة بالسعي وماذا في بطني في الحمل مثلا ومتى عن كذا ماذا يحدث غدا علما يقينيا هذا هو المنفي. أما الظنون والظنون لا تكون إلا عن مقدمات أشياء فمثلا في تقليب حسبانهم بما يرونه من النجوم عندهم معلومات خاصة فذا جلهم على شيء وظنوا أنه سيقع وأخبروا ذلك. أحيانا يشمل مدلوبا ما يقع وأحيانا يقع مجبكا لذلك. فنقول هذا مطابق للظن ونحن نفينا العلم للظن. فهذا يختلف عن هذا ولذلك قال القرطبي هنا. وأما ظن الغيب فلم يتعرض شيء من الشرع إلى فيه ولا الإثبات. فقد يجوز أن يظن المنجم أو صاحب خط الرمل أو نحو هذا شيئا مما سيقع في المستقبل فيقع على ما ظنه. لكن عمله جائزا غير جائزا حكم آخر. لكن الظن يقع ولا يقع هذا شيء آخر أيضا. فهو يعني مما لم يتعرض. الله سبحانه وتعالى نفى عندهم فات غيب. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في غيب لا يعلمه إلا الله. العلم ولا يظهر على غيره علم إلا من ارتضى من رسوله. فإعلام الشيء على حقيقته لمن ارتضاه الله سبحانه وتعالى من الملائكة أو من الرسل هذا هو علم الشيء. وأما أن يكون الظن يعني مقدم عظم إلى ذلك يعني ربما تكون مراتب فهي غير حاجة. فيقع على ما ظنه فيكون ذلك الظن صادقا إذا كان عن موجب عادي يقتضي ذلك الظن وليس بعلم سيفهم هذا منه. فإنه موضيع غلط بسبب رجال وأكل ذي أموال. لو علم الذي يبذل ماله للمنجم أنه ظن ما أعطاه إنما أعطاه على أساس أنه يعلمه ولذلك بذلوا فعله إليه. فربما يكتفي خلاص بظنه وخلاص أكل ماله. وربما لا يكتفي يقول يا ويلي أني خصصت مالي ولا بأسني. فالمهم إن هذه الأشياء الظنون التي تكون مقدمات وعلامات هذه أشياء. وكذلك أيضا ما في البطن إذا تجاوز يا ربي نطفع يا ربي على تعربي. ثم إذا بعد ذلك أذكر رقم جاء دور أحد عن الشيطين الأمسين أما إلى ذلك. إذا دخل في علم الخلق كل ما دخل في علم الخلق. إذا بعد ذلك لو عرفه القدير وعرفه كذا دخل في علم الخلق وتجاوز الطور الذي يعني اتصف الله سبحانه وتعالى بمعرفته ما ينكر هذا. إنما قبل ذلك مثلا هما فيه أنثى فيه ذكر هذه الأشياء يعني إلا تكون بعد الظنون هذه أشياء ولا ما فيها هذا يكون أمر. فأما معرفته مثلا بهذا بتلك ما يقع معرفة حقيقية بعد أن دخل في علم الخلق علم الملك هذا يعني خرج. ثم ماذا؟ ثم علم أن أخذ الجلد والجعل ويعطاها على الجائر من غيب أو ظنه لا يجد الإجماع على ما حكاه أبو عمر وعبد الله رحمه الله تعالى. قال يقول وقال في الفتح وجاءني من رسول رضي الله عنه أنه قال أوتي نبيه صلى الله عليه وسلم علم كل شيء سوى هذه الخبز هذه ما أعطيها. ومن الغريب فالصاوي في آياته إن الله عنده المستعان يقول في حاشيته هنا وما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا حتى علمه الله بهذه الخبر. من أين هذه هي عقيدة الصوفية. الولي مشهور للنبي وربما تقول إيش الولي خير مني أو أفضل من النبي هذا ماشي على طريقة مسلوقة وحدث العالم. أنا حاصل الأولياء يعلمون هذه الغيب الغيب الحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا حتى علمه الله بهذه الخمس كلها. أيوة هي نعم ما مات ينوره. ونبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة والآية تنص في ذلك أن هذه الأشياء ما يعلم أحد من الخلق إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا ابتلي الإسلام لمن يعني من الداخل بأعداء الداخليين الذين يهدمونه حجرا حجرا. النبي صلى الله عليه وسلم في أي موقع يقول هذه الأشياء استأثر الله بعلمها. ثم نقول لا ما خرجت من الدنيا إلا وأنت عليم بهذه الأشياء. من أين؟ اللهم صل. وعلي بن عمر مرفوعا نحوه أخرجهما أحمد وأخرج حميد بن زنجوه عن بعض الصحابة أنه استجير العلم بوقت الكسوف قبل ظهوره فأنكر أنكر عليه ذكر أنه ذكر ذكر العلم الوقت الوصول قبل ظهوره فأنكر عليه فقال إنما الغيب خمس وكذا هذه الآية ومع ذلك غيب يعلمه قوم ويجهله قوم الكسوف ما دخل إيه؟ ما دخل في الخمس الخمس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى قال ماذا قال و لا يعلمون الا الله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعه اي علم وقت قيامها وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا خير او شر وما تدري نفس بعين اي ارض تموت ان الله عليم قدير ما كانوا ما يكون فقال ان سبيل العلم وما جعل العلم لله والدراية للعبيد ما تدري نفسه بما في الدراية بمعنى الخطر والحيلة العلم بدون المحاولة والمعنى انها لا تعرف نفسها وان علمت وان اعملت هي لها ما يختص بها ولا شيء يخص بالانسان من كسبه وعاقبته فاذا لم يكن له طريق الى معرفتها كان معرفه ما عداهما ابعد واما المنجم الذي يخبر بوقت الغيث والموت فانه يقول بالقياس وان الضيف الصالح اذن عنده تخمينات واشياء يعني نصبها علامه على شيء ربما اتفق على ذلك وكما يقال وربما يكون له رأي من الجن صديق جني يستمر من الملأ الأعلى ما يقال بذلك ويخبر بذلك وبناء على ذلك يزيد مئة كذبة وحدد بذلك هذه الأمور يعني تقع أو توجد ولا يستغرب ذلك وأما المنجم الذي يخبر بوقت الغيث والموت فإن يقول بالقياس المطلوب الثاني وما يدرك بالدليل لا يكون غيبا على أنه مجرد الظن والظن غير العلم انتهى كلام النبي وقال عبد بن كثير رحمه الله تعالى هذه مفاتيح الغيب التي اتخر الله تعالى بعلمها فلا يعلمها عبد الا بعد اعلانه تعالى فيها فعلم وقت الساعه لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مطلق لا يوجد في هذه الوقت الا وكذلك انسان غيب لا يعلمه الا الله ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك إذا أمر الله تعالى إنزال الغيث يعني الله سبحانه وتعالى له ملائكة وكلهم بذلك فأعلمهم أو أمرهم بإنزال ذلك الغيث في وقت معين إذا دخل في علم الخلق أعلمه الله سبحانه وتعالى بذلك فإذا بعد ذلك لا نقول أنه غيب لأنه دخل في علم الغيث في علم الخلق فإذا أنزل إيه ولكن إذا أمر بي علمت الملائكة المبتلون بذلك ومن شاء الله خلقه كان أنبياء أو غيره وكذلك لا يعلم ما في الأرحام ما يريد أن يخلقه تعالى سواء سواء ولكن إذا أمر بكون إذا سر أو أنثى أو شقيا أو سعيدا علم الملائكة المبتلون بذلك ومن شاء الله خلقه وكذلك لا تدري نفس ماذا تكتب غدا في دنيا أو أخرى وما تدري نفس بأي أرض تموت في بلدها أو غيره من أي بلاد الله تعالى لا علم لأحد بذلك وهذه شبيهة بقوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو وقد وردت سنة تسمية هذه الخمس مفاتيح الغيب في هذا المعنى قال رحمه الله تعالى قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ثم ادبر الرجل اي ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل اي قل لي انما قال ذلك لانه اول ما علمه من الغريب أن يعني خفي أمره حتى على النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا بيانه فأخذوا أي شروا ليردوه وبرواية عمارة التالية فالتمس فلم يجدوه فلم يروا شيئا هي أن ملك يجوز أن يتمثل لغير النبي صلى الله عليه وسلم فيراه ويتكلم لحضرته وهو يسمع وقد ثبت عن غرار بن حصين رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسمع كلام الملائكة أو تسليم الملائكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم وفي رواية عمارة التالي هذا جبريل أراد أن تعدوا إن لم تسألوا كأنكم إيه تركوا السؤال وفي رواية أبي فروة عند النسائي والذي بعث محمد بالحق ما كنت بأعلم به من رسول منه وإنه لجبريل يعني هذه الأسئلة كنا أجلت بيني وبينه وأنا جاهل بحقيقته جبريل وغيره من المعرف وفي حديث أبي عامر الأشعري عند أحمد بن سمج الحسن كما قال حبيب ثم ولى فلما لم نرى طريقه لما ولى لما جاء قال من المجلس ما عرفنا خرج من هنا ولا من بولغاز ما عرفنا وتعالى لم نرى طريقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم، والذي نفس محمد بيده ما جاء لقط الا وانا اعرفه الا ان تكون هذه المره.
الله اكبر.
أعمى أخفى الله أثره أو أعمى أن يعلم الناس أثره حتى يعني تكون الأمور واسعة في المسألة. والعزيز هذا متفق عليه.
قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل في أول كتابه لحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان السيبي هذا الإسناد مثله، غير أن في روايته إذا ولدت نامة بعلها يعني السراري.
محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني أبو عبد الرحمن الكوفي لفضل الحديث بن فاضل بن عشر الثاني محمد بن بشر من ثلاثة ورابطة من المختار حديث العبدي أبو عبد الله الكوفي في صوت الحاكم والثالثة، وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب 83 حديثا. الثالث أبو حيان السيل أي أبو سعيد بن حيان المذكور في السنة الثالثة، وقول بهذا الإسناد الإشارة إلى إسناد أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن زهير عن ابن علية عن أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو الجليل عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقول مثله مثله أي مثل متن السابق. وقد تقدم أنه لا يطلق لفظ مثل إلا إذا اتفق لهوًا، وإذا استثنى ما اختلف عليه، وإذا ولدت الأمة بالها. هكذا يعني ذكرنا في المقدمة أن مثله يكون لهذا المعنى. هنا استثنى التعريف هكذا ذكر الحكيم أبو عبد الله هذه القاعدة كما سبق بها الشرح المقدمة، لكن بتتبع لصنيع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب ظهرني أنه لا أفرق بين مثله ونحوه، فقد يستعمل كل منهما بما اتفق لهوًا أو معنى فقط، فمن أراد تحقيق ذلك فليتابع صنيعه يستبيعه تمام الاتفاق، على أن يمكن أن يكون الاختلاف واقعا بعد المصنف بسلام، يعني يمكن أن نجري على قاعدة التي أسسها الحاكم للمصنف أيضا، ولكن إذا وجدنا اختلاف ومصنف عبر بمثل ونحن وجدنا الاختلاف في اختلاف المتن فنقول لعل الاختلاف وقع بعد المصنف، كان في مجلس حينما سمعه هو ما في السلام فعبره كذلك. والرواة الذين أتوا بعده لأنه يكتب في الرواية بالحفظ، ولذلك فهو البخاري هو واحد، البخاري كتبه وكتبه أصحابه، لكن نحن في ما نرى فيما بيننا فهو البخاري مختلف، رواية كريمة، رواية تشمعان، رواية يعني الأفضل، رواية غيره عساجر، هذه كلها متى جاءت من بعد البخاري، هو كتاب واحد لكن الرواة اختلفوا لأنهم كانوا يحفظونه ويمرونه، فكلما أملوه ربما يعني غير كلمة هذا الراوي محبه فتبدلت الأمور في بعض مواضعها، فهذا هو يعني محمل إن جرينا على قاعدة ما ذكره الحاكم، لكن الذي يبدو لي أن ما ذكره الحاكم خاص ببعض المشايخ وهم الذين لقيهم الحاكم، وعبارته بعلوم الحديث تدل على هذا، لكن وجدت مشايخ كذا كذا فدل على أن هذا خاص بهؤلاء، وأما بخاري ومسلم فليس جارين على هذا، بل غيرتما هنالك فيما رأيته أن قوله بمثله ونحوه تفنن في العبارة. لماذا؟ لأن بعض الناس يتوهم أنه يقول بمثله غير أنه قال كذا، فهذا دليل على أنه موافق منه في كله، فتتبعت مواضع التي يقول بها غير أنه كذا ويستثنيها، فوجدت نفس العبارة في قوله ونحوه، فقد حدثنا فلان وفلان وفلان بهذا الإسناد بنحوه، ثم يستثني ويقول غير أنه قال كذا، فوجدت يعني ما يزيد عن كم يعني بعشرات يعني بتقريب الأوراق ممكن في عبارة. إذن قوله بمثله بعده غير أنه قال كذا يدل على أن على التوافق في اللفظ عند المصنف لا يدل على هذا، لأن هذه العبارة جاءت عند قوله بنحوه غير أنه قال كذا، فهذا يدل على ماذا؟ على أن هذه الكلمة يستعملها في نحوه وبمثله، فدل على أن التعبير بمثله وبنحوه لا فرق بينهما، إنما من التفنن في العبارة. ودليل آخر في موضع وسيأتي يمر علينا وأنا نبهت عليه، نفس الحديث أحاله الشيخان، بخاري أخرجه ومسلم أخرجه، ثم مسلم قال مثله. ونفس الإحالة بعد ذوقه بخاري نفس الحديث الوحي قال نحوه. فإذن إيه؟ يعني معنى ذلك أنهما اتفق على التعبير هذا عبر بهجري وهذا عبر بنحوه، لا فرق بينهما. الحاصل أن الذي يبدو أن عبارة هذه التي نسألوها المصطلح العزيز الحاكم مقصد معه وفي المعنى ومثله في اللفظ فرق السنة، هكذا في الأدلية ثبت هذه القاعدة. لكن نقول إن هذه قاعدة استعملها الحاكم ووجد مشايخه عليها، فالظاهر أنها لا تعم الشيخين. فهمتم يا مشايخ؟ وهذا قد توسعت في محل آخر وذكرته أحسن من هذا. قال رحمه الله تعالى
صلى الله وسلم على كعب محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وما تعولوا بنا من المعاصمون بعدك ما تقولوا وانا بجنتك وما لدينا ما تعولوا بنا من صلى الله عليه وسلم وشينا بأسواحنا وصورنا قوتنا وحيتنا بجال وارثنا جاسرنا على من ظلمنا وصدع على من لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا في جال الدنيا فرهننا ولا وغيمنا ولا غاية روضتنا ولا صلى الله عليه وسلم ولا حمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.